بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة بمعنى. فائدة بارك الله فيكم: أصل هذا الخبر في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن المناسب بارك الله فيكم أن أقرأ لكم لفظ الصحيحين على طوله لما فيه من فائدة. عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه، أي أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، يعني كان عمر يضرب الناس على عدم أداء هذه الصلاة، إذا رآهم يصلون ضربهم وقال: لا تصلوا هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، وسمعت هذا أم سلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رأته يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، يعني أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. تعمدت إيراد هذا اللفظ كاملا بارك الله فيكم لنقف بعض الوقفات معه. أولا، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب من يصلي بعد العصر ركعتين، هذا جاء في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يستجيب لأمر عمر ويزجر من يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. أيضا أخبر الصحابة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصلي ركعتين بعد صلاة العصر. أيضا أم سلمة تقول بأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، فلما رأته يصلي بعد صلاة العصر استنكرت هذا العمل، يعني استغربت هذا العمل، كيف النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة ثم يصلي هو بعد صلاة العصر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأم سلمة: يا أم سلمة ترى الصلاة بعد صلاة العصر جائزة، وهذا الاستغراب منك ليس بصواب، وإنما بين لها أنه صلى الله عليه وسلم انشغل عن السنة البعدية لصلاة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر، ثم واظب نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة. ثم أيضا فائدة أخرى، المتقرر عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن بعد صلاة العصر في ركعتين ولا ما في ركعتين؟ لا يوجد ركعتين، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر المستقر عنده. فهذا يعني هذه الفوائد من لفظ الصحيحين. فإن قال قائل لماذا الحافظ ابن حجر أورد لفظ الإمام أحمد؟ أورد الحافظ ابن حجر لفظ الإمام أحمد لأن فيه زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك الحافظ ابن حجر أورد هذا اللفظ، وهذا اللفظ لا يثبت، ضعفه البيهقي، ويعني هذا اللفظ أيضا لم يرد في الصحيحين، تفرد بهذا اللفظ يزيد بن هارون وهو أحد الأئمة، ولكن خالف جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا اللفظ وهذا الحديث عن حماد بن سلمة دون أن يذكروا هذا اللفظ. فالأقرب أن هذا اللفظ أفنقضيهما إذا فاتتنا، هذا اللفظ لفظ ضعيف ولا يثبت، والله تعالى أعلم. طيب، قال ولأبي داود عن عائشة بمعنى، لفظ حديث عائشة عند أبي داود عن محمد بن إسحاق، يعني روى أبو داود بسنده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وينهى ويواصل وينهى عن الوصال. لفظ الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر ويواصل وينهى عن الوصال. يعني ما المستفاد من لفظ أبي داود؟ أن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا اللفظ مداره على ابن إسحاق، وابن إسحاق إذا تفرد بخبر ولم يصرح بالتحديث فهذا الخبر لا يقبل. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ضعف وأعلى هذا الخبر. طبعا أنبه على نقطة، حديث أم سلمة في الباب حديث صحيح، لكن أفنقضيهما هذا اللفظ هو الذي لا يثبت، أما الحديث نفسه فهو حديث صحيح، لكن أفنقضيهما إذا فاتتنا هذا اللفظ لا يثبت. إذن وأيضا نأتي إلى حديث عائشة، حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة أيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة وأم سلمة كانتا تركعان بعد العصر. عطاء سمع من عائشة لكن لم يسمع من أم سلمة، فصلاة الركعتين بعد صلاة العصر جاءت هذه الصلاة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت هذه الصلاة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، عندنا الآن فائدة مرت معنا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر ركعتين لأن سنة الظهر البعدية فاتت، هذا في البخاري ومسلم. أيضا في البخاري ومسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ هل كان يصليها عند الناس أم في حجرة عائشة؟ في حجرة عائشة، ما كان يصليها أمام الناس، واضح بارك الله فيكم. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. في صحيح البخاري عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذا بمعنى اللفظ السابق. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني لثلاثة لسبقت بمعنى واحد، في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فماذا قالت عائشة؟ كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر، يعني سنة الظهر البعدية، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. واضح بارك الله فيكم. طيب، فائدة من غرائب ابن رجب الحنبلي، وهذا الأمر مستغرب، ولعل الأمر والله أعلم عند ابن رجب المقصود منه شيء آخر. ماذا يقول ابن رجب في فتح الباري؟ وقد ظهر بهذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر إلا يوم صلاهما في بيت أم سلمة، مع أن في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت من؟ في بيت عائشة أيضا، وصلى في بيت أم سلمة، وهذا غريب. قال: فتبين بهذا كله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر سوى ما روته عنه أم سلمة وحدها. لعل، أقول لعل، والله تعالى أعلم، ابن رجب الحنبلي يعل جميع الروايات ويقول الرواية الصحيحة الثابتة عنده، هذا كلام عند ابن رجب، وقد يعني ينازع في هذا الأمر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فقط عند أم سلمة. واضح بارك الله فيكم. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، وإلا هذا القول قول غريب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة، مر معنا في حديث الباب أن عمر كان يضرب الناس على أداء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، أيضا جاء توضيح هذا عند الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا يقال له مختار ابن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، إلى آخره. وفي موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر، والد محمد بن المنكدر، في الصلاة بعد العصر. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله أي ابن مسعود أن عمر كره الصلاة بعد العصر: وإني أكره ما كره عمر. يعني الآن عندنا في النهي عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر زجر من؟ عمر، وأيضا كراهية من؟ ابن مسعود، وأنا أكره ما يكرهه عمر. وابن عباس أيضا كان يستجيب لعمر في زجر الناس عن أداء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. فائدة، في صحيح البخاري عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني عن الركعتين بعد العصر. طيب سؤال، كيف معاوية يقول فما رأيناه يصليها وعائشة تقول صلاها؟ كيف نجمع؟ لا لا، أحسنت، ما رأيناه يصليها عند الناس. واضح بارك الله فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أين يصليها؟ سرا، ما كان يصليها عند الناس، ما كان يصليها عند الناس. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول كل ما سبق يدل على فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ أن النهي عن الصلاة بعد العصر ليس معناه النهي عن أداء الصلاة بعد صلاة العصر مباشرة، وإنما هناك وقت بعد صلاة العصر تصح صلاة التطوع فيه. واضح بارك الله فيكم. لكن إذا ارتفعت الشمس بعد صلاة العصر أكثر منع المتنفل عن أداء الصلاة بعد صلاة العصر. طيب ما الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد صلاة العصر. وأيضا جاء في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر في إشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر في إشكال. طيب في دليل؟ لا بس دقيقة، في دليل على قولهم، على قولهم السابق؟ لا، هم يقولون النهي بعد صلاة العصر ما يبدأ بعد الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، هذا دليل لهم ولا دليل عليهم؟ يا جماعة خلكم معي، ترى داخلين في الثقيل بارك الله فيكم، خلكم معي. أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ يقولون النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر ليس على إطلاقه، ما يبدأ من بعد صلاة العصر، لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد صلاة العصر، فالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر يبدأ بعد صلاة العصر مثلا بثلث ساعة مثلا. طيب ما دليلكم؟ قالوا الدليل الأول ما مر علينا من أحاديث كثيرة. قالوا عندنا دليل ثاني، ما هو؟ حديث علي عند أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر. طيب في دليل لهم؟ هاي جماعة في دليل؟ إلى الآن لا، لكن لفظ الحديث عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. يعني لا تصلي بعد العصر، بس متى؟ إذا ارتفعت الشمس بعد صلاة العصر. ولكن هذا الخبر خبر ضعيف، هذا الخبر خبر ضعيف. لذلك قال ابن خزيمة هذا في الصحيح، قال هذا حديث غريب. وقال الأثرم، هذا من تلاميذ الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ، هذا مخالف للأحاديث. وأيضا الشافعي يقول لسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا، بل نكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة. يعني يقول المستقر عند عامة العلماء أن النهي يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة. جيد. قالوا ومما يؤكد ضعف هذا الحديث ما جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة إلا يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. واضح بارك الله فيكم. فهذا يؤكد أن هذا الخبر لا يثبت. طيب من راجع في المسألة؟ الراجع والله تعالى أعلم أن بعد صلاة العصر ليس بوقت صلاة للتطوع المطلق. طيب كيف نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟ قالوا هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفل بنفل مطلق، وإنما صلاة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام فقضاها بعد العصر ثم أثبتها. لذلك من نسي صلاة، نسي سنة الفجر فأراد أن يقضيها بعد صلاة العصر لا حرج، لكن لا توجد سنة مستحبة اسمها ركعتين بعد صلاة العصر. واضح بارك الله فيكم. خاصة وأن عندنا فعل عمر وزجره الشديد وعدم إنكار الصحابة على عمر، يعني ما قال له يا أمير المؤمنين كيف تفعل هذا وقد خالفت عمل النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أيضا أن المستقر عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه باب الأذان عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم الرجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير. يعني بتربيع التكبير ما معناها؟ في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بغير ترجيع، سيأتي معنا معنى الترجيع. والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة بلال وزاد أحمد في آخر في وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. عندنا فوائد: راوي هذا الحديث هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس له إلا هذا الحديث فقط، ليس له إلا هذا الحديث فقط. وأهل العلم اعتنوا بأحاديث المقلين. يعني ما معنى المقلين؟ صحابي لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث واحد، واضح بارك الله فيكم؟ صحابي لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثين، اعتنوا بجمع هذه الأحاديث. ومن آخر ما طبع كتاب لدعلج السجزي بعنوان مسند المقلين، ذكر فيه يعني 3000 حديث، 3000 حديث بمعنى قد يروي الحديث صحابي، لكن عن الصحابي كم يرويه؟ 100، واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك تكثر الطرق، وإلا هو حديث مروي عن صحابي واحد فقط. طيب، هذا الحديث حديث الباب، يعني الحديث الأول لفظ أحمد ولفظ أبي داود، إسناده حسن لأن مدار على محمد بن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث. وبعض أهل العلم أعلى هذا الحديث حديث الباب، ولكن هذا الإعلان ليس بصحيح. طيب، عندنا لفظ أحمد، يعني أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، هذا حديث صحيح. يقول: وزاد أحمد، يعني المؤلف أورد حديث عبد الله بن زيد بلفظ آخر. هذا اللفظ ما هو؟ لأن ذكر أن في آخر قصة، ما هو هذا اللفظ؟ ثم أمر بالتأذين، يعني عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأذين. إلى الآن مثل حديث الباب الأول، واضح بارك الله فيكم؟ فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن بذلك، يفعل الأذان المعروف ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر. يعني بلال أذن فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قصة لفظ الصلاة خير من النوم، ولكن هذه القصة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت. يعني ما معنى لا تثبت؟ إسنادها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، ولكن القصة من مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب تابعي يروي هذه القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومراسيل سعيد بن المسيب لها قوة، مراسيل سعيد بن المسيب لها قوة والله تعالى أعلم. فإن قال قائل طيب يعني ما نقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ إذا قلنا بأن قصة بلال هذه إسنادها ضعيف ما نقول في صلاة الفجر في أذان صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نقول أم لا نقول؟ هاي جماعة دليلك لا غير الإجماع، إجماع الكتاب عندكم ها؟ حديث أنس، واضح بارك الله فيكم، حديث أنس الحديث الثالث. لذلك إخوانا الكرام أنبهكم على هذه المسألة دائما نذكرها، ضعف دليل ليس معنى سقوط المسألة، واضح بارك الله فيكم. في أدلة أخرى عندنا حديث أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وإسناده صحيح. البيهقي في السنن الكبرى قال وهو إسناد صحيح، وهو إسناد صحيح. طيب ثم قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. يعني إخوان الكرام إلى الآن كم مؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى الآن اثنين. الأول من؟ من؟ الأول بلال. أي يعني لم بعدها بارك الله فيكم. الأول بلال رضي الله عنه وأرضاه، والثاني أبو محذورة، والثالث تفضل يعرف بسعد القرظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا مؤذن أيضا من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أيضا رابع، وذكروا أيضا مؤذن رابع. طيب وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. طيب شو معنى الترجيع؟ الترجيع يعني بمعنى الترجيع عندنا عند العامة، أحد يعرف إيش الترجيع عندنا عند العامة؟ الاستفراغ. هل معنى الترجيع هذا؟ لا. إيش تقصد تكرير ما يقوله المؤذن؟ ها يعني الترجيع يعني أحسنت، يعني الترجيع عمل لا يتعلق بالمؤذن، يتعلق به من يستمع الأذان. لا ليس بصواب. تفضل. لا ليس هكذا. تفضل. بعدين أكيد بيقول شهادتين في الأذان الشيخ. يعني مثلا إذا المؤذن أذن في المسجد يعني يكرر أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات بصوت عالي. جيد. يعني إخوان الكرام دائما أقول لا الطاولة وهي قصيرة، واضح بارك الله فيكم. جاوب يعني وأنت تعرف أن المعلومة اللي عندك معلومة صحيحة. الترجيع ما معناه؟ أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يؤذن يعني، فيكبر أربع مرات بصوت عالي ثم يخفض صوته كأنه يسمع من في المسجد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالشهادتين مرة أخرى. واضح بارك الله فيكم. هذا هو معنى الترجيع. أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. يعني ما مقصود الحافظ بن حجر يقول في صحيح مسلم حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذور الأذان كيف لفظه؟ علمه أن يقول الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. واضح بارك الله فيكم. يقول ورواه الخمسة فذكروا الأذان مربعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. طيب أنا بودي أن أذكر لفظ حديث أبي محذورة عند الإمام مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني في صحيح مسلم الأذان المعروف اللي نؤذن به الآن، هذا في صحيح مسلم. لكن رواية مسلم ذكر فيها شيء، إن التكبير مرتين فقط ليس أربع مرات، وذكر فيها أيضا الترجيع، يعني سائر ألفاظ الأذان الأخرى في صحيح مسلم. فائدة: في بعض نسخ صحيح مسلم كما يذكر القاضي عياض أن التكبير في الأذان أربع مرات، فإذن رواية مسلم تبين أن الأذان الذي يؤذن به المؤذنون في صحيح مسلم بجميع ألفاظ إلا موضوع الترجيع. واضح بارك الله فيكم؟ لأن الترجيع الآن يعني ما نسمعه، فلذلك ألفاظ الأذان كلها في صحيح مسلم. في بعض النسخ من صحيح مسلم ذكرت التكبير مربعا، وبعضها ذكرت التكبير مرتين. طيب، درجة حديث أبي محذورة الذي رواه الخمسة، هو حديث حسن، هو حديث حسن إسناده، هو حديث حسن، هو حديث حسن. طيب، عندنا حديث أنس. طيب، الحافظ ابن حجر ليش أورد لفظ النسائي؟ هاي يا جماعة فضل. نعم نعم أحسن، يعني رواية النسائي نص أن الآمر هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. رواية الصحيحين ليس فيها النص على الآمر، قد يكون الآمر مثلا أبو بكر، قد يكون الآمر عمر، صحابي آخر مثلا، ولكن الأمر في هذا سهل ويسير. والأقرب والله أعلم أن رواية النسائي من ناحية الإسناد لا تثبت، والله تعالى أعلم، لكن الأمر في هذا قريب وسهل ويسير. طيب، أمر بلال أن يشفع الأذان. ما معنى يشفع الأذان؟ يأتي به مثنى، يعني كم مرة بيكبر في أول الأذان؟ مرتين أو أربعة محتملة. الله يرفع قدرك، الله يجزيك الجنة الشيخ، عزك الله، الله يرفع عزك ويرحم والديك، جزاك الله خير، الله يرحم والديك الشيخ. يشفع الأذان يعني مرتين أو أربعة، لكن روايات حديث أبي محذورة بيّنت أنه أن المراد مربعا أربع مرات، يقول الله أكبر في أول الأذان. طيب، مسألة: التكبير في أول الأذان هل يكون مثنى أم أربع مرات؟ هذه المسألة مرت عليكم الآن الروايات فيها. جمهور أهل العلم يقولون التكبير أربع مرات، والدليل نسخة صحيح مسلم، النسخة الأخرى التي ذكرها القاضي عياض، وأيضا حديث أبي محذورة الذي رواه الخمسة. المالكية يقولون لا، التكبير في أول الأذان مثنى ليس مربعا. قال: والدليل حديث مسلم، ولكن حديث مسلم تم الإجابة عنه. قالوا: والدليل الثاني حديث أنس، أمر بلال أن يشفع الأذان. قالوا: يشفع الأذان معناها مرتين. لكن طيب أخوان الكرام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هاي شفع ولا وتر؟ أجيب شفع. فإذا لا دليل لهم في هذا، واضح بارك الله فيكم، لا دليل لهم في هذا. مرة أخرى المالكية يقولون أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان معناها أن التكبير بيكون مرتين. ليش؟ قالوا لأن الشهادة، شهادة التوحيد مرتين، وشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مرتين، فكذلك التكبير يكون مرتين، ولكن هذا ليس بصواب. فأمر بلال أن يشفع الأذان، التكبير أربع مرات، هذا أيضا شفع، هذا أيضا شفع. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، والصواب أن التكبير في أول الأذان يكون أربع مرات. طيب عندنا فائدة، لم يرد الترجيع في أذان بلال، لم يرد الترجيع في أذان بلال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الترجيع ورد في حديث من؟ أبي محذورة، أما في حديث بلال لم يرد. طيب أيهما المتأخر؟ حديث أبي محذورة أم أذان بلال؟ تفضل دليلك. طيب تفضل جيد. وبلال ما أذن بعد فتح مكة؟ زين، يعني بعد فتح مكة بلال ما كان يؤذن عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فأيهما المتأخر؟ أذان بلال ليس أذان أبي محذورة. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال الأذان، ثم علم أبا محذورة الأذان، ثم رجع إلى المدينة واستمر بلال يؤذن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، فأيهما المتأخر؟ أذان بلال، واضح بارك الله فيكم. طبعا هذا ليس من كيسي، هذا كلام الإمام أحمد. قيل للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، حديث أبي محذورة صحيح؟ قال أما أنا فلا أدفع. فقيل له أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث أبي عبد الله بن زيد، لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال الإمام أحمد أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ واضح بارك الله فيكم. فإذا نرجع الآن إلى مسألتنا، الترجيع لم يرد في أذان بلال، وإنما ورد في حديث أبي محذورة. نص على هذا ابن الجوزي في كتابه التحقيق، قال لا يختلف في أن بلالا كان لا يرجع، لا يختلف في أن بلالا كان لا يرجع. طيب عندنا مسألة، ما حكم الترجيع في الأذان؟ ذهب الحنفية، والصحيح عند الحنابلة أنه مباح، يعني إذا أردت أن ترجع رجع، وإذا لم ترد فلا ترجع. وذهب المالكية، والصحيح عند الشافعية أنه سنة. والصواب والله أعلم أن الترجيع سنة أحيانا، يعني من أراد أن يرجع تطبيقا للسنة يؤجر، واضح بارك الله فيكم. فنفعل أذان بلال وأذان أبي محذورة، لأن كلاهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا كلام ابن تيمية، واضح بارك الله فيكم. قال لأن هجر ما جاءت به السنة يفضي إلى أن تكون السنة بدعة، فأحيانا يفعل هذا حتى يعرف الناس ويتعلم الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلال ما كان يرجع، فهذا هو المستقر، واضح؟ وهذا هو الذي كان يفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت علي؟ الله يرضى عليك. نعم. طيب عندنا مسألة الآن فيها جواب أيضا على سؤالك، أيهما يقدم، أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟ يقدم أذان بلال. الإمام أحمد يسأل إلى أي أذان تذهب؟ قال إلى أذان بلال. قال إلى أذان بلال، مع أن أذان أبي محذورة ثابت، ولكن أذان بلال مقدم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ألفاظ الأذان ذكرناها، ألفاظ الإقامة، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مفردة، يعني كل الإقامة ألفاظها مفردة إلا التكبير الله أكبر الله أكبر، وإلا ماذا؟ قد قامت الصلاة. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال البيهقي في السنن الكبرى، قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، وهو من العلماء بالخلاف، محمد بن نصر المروزي من العلماء بالخلاف، قال فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، وأيضا يعني فائدة في المسألة، ذهب الحنفية إلى أن ألفاظ الإقامة مثنى، إلا التكبير فإنه يكون مربعا، إلا لا إله إلا الله في آخر الأذان فيكون مفردا، في آخر الإقامة يكون مفردا. يعني عند الحنفية الإقامة تقريبا مثل ماذا؟ مثل الأذان، إلا في شيئين، الحاذق سيعرفهما سريعا، شيئين، ليس شيء، شيئين، هاي جماعة تفضل، لا مثل الأذان، إيه أحسنت، شيئين، قد قامت الصلاة، الإقامة هنا ستختلف عن الأذان، الأذان ما في قد قامت الصلاة، واضح بارك الله فيكم، وأيضا في آخر الأذان لا إله إلا الله سيكون مفردا. طيب، هذا بالنسبة لقول الحنفية. قالوا جاء أن بلالا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، فقالوا الإقامة مثل الأذان، واضح بارك الله فيكم. قالوا إذن فالأدلة الأخرى التي تذكر أن ألفاظ الإقامة فردية منسوخة، ولكن أجيب بارك الله فيكم بأن هذا الحديث فيه علة. ما هي هذه العلة؟ أن بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، والنووي يعني قال عن قول الحنفية، قال وهذا المذهب شاذ. طبعا من الذي رد على النووي وتعقبه؟ العيني، العيني صاحب عمدة القاري وهو حنفي، وهذا العداء أو لا أقول عداء، هذا الخلاف والتعقب يعني موجود بين المدرستين، بين المدرستين. طيب، المالكية أيضا عندهم خلاف في ألفاظ الإقامة، قالوا الإقامة 10 كلمات، يكبر مرتين، يهلل مرتين، يشهد بالرسالة مرة، يقول حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة مرة، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين. والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل حديث إلقاء الأذان على عبد الله بن زيد، ولفظه عند أحمد ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولو تلحظون أن قول الجمهور عندهم عليه دليل صحيح وصريح، يعني واضح. واضح بارك الله فيكم، لفظه واضح وصريح، ولكن نرى جماعة من أهل العلم يقولون لو أقام بمثل ما يقوله الحنفية فلا حرج في ذلك، لا حرج. قالوا والدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الإقامة فقال له تقول في الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أبو داود. جمهور أهل العلم يقولون أذان بلال مقدم، واضح بارك الله فيكم، وكذلك الإقامة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب هو قول جمهور أهل العلم أن الإقامة تكون فردية إلا في المواضع التي وردت فيها التثنية. ولكن لو أقام الرجل بما جاء في حديث أبي محذورة فلا حرج عليه، مع التنبيه أن جماعة من أهل العلم يذكرون أن الإقامة كانت شائعة عند أهل الإسلام بأنها فردية في الحرم، يعني الحرم المكي، حتى عند عقب أبي محذورة، لأن أبو محذورة علم الأذان واستمر الأذان في عقبه، فاستمروا على إفراد الإقامة إلى أن جاء بنو عبيد المعروفين بالفاطميين فثنوا الإقامة. واضح بارك الله فيكم. هذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى، قال قال وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده وسعد القرض وأولاده في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين أي بني عبيد، وكذلك بنفس هذا الكلام ذكر الخطابي في معالم السنن أن إفراد الإقامة هو مذهب أكثر علماء الأمصار حتى وقع التغيير بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وهنا فائدة جميلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقال كل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها، فقد أحسن واتبع السنة. من يقول هذا الكلام؟ ابن تيمية. واضح بارك الله فيكم. قال وكذلك من يقول إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه، كلاهما مخطئ. وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ. أما اختيار أحدهما فهو مسألة مسائل الاجتهاد، هذا كله كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، في صلاة الفجر يوجد شيء اسمه التثويب. التثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهذا العمل سنة باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن هبيرة في الإفصاح وابن حزم في مراتب الإجماع، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. ويحكى عن الشافعي في الجديد أنه كان يرى أن التثويب مكروه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أبا محذورة. والصواب خلاف هذا القول، بل النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة التثويب، لذلك الفتوى عند الشافعية أن التثويب سنة. واضح بارك الله فيكم. لذلك يقول النووي: يسن قولا واحدا كما في المجموع. طيب، مسألة موضع التثويب في الأذان، يعني متى نثوب؟ بعد نهاية الأذان أو بعد حي على الفلاح؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا أن التثويب بعد حي على الفلاح، وذهب الحنفية أنه بعد نهاية الأذان. والصواب الله أعلم أنه بعد حي على الفلاح، والدليل حديث أبي محذورة، وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح. رواه عبد الرزاق. وأيضا يعني فهذا يدل على أن التثويب يكون بعد حي على الفلاح. طيب الحنفية ما دليلهم؟ دليلهم بعيد. قالوا: عندنا دليل في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر. قالوا: ثوب إيش معناها؟ تقول الصلاة خير من النوم بعد نهاية الأذان، ولكن أجيب بأن المقصود بثوب أي أقام. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة أفائدة: هل يثوب المؤذن في غير صلاة الفجر؟ يعني في صلاة الظهر يقول مثلا الصلاة خير من النوم؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يثوب إلا في أذان الفجر فقط. قالوا: وجاء يعني لعدم الدليل في الأذان في الصلوات الأخرى. قالوا: وجاء عند أبي داود، والأثر هذا إسناده ضعيف ولكن له طرق يتقوى بها، عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في العصر أو في الظهر فقال: اخرج اخرج بنا، فإن هذه بدعة. واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء عن أنس: ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة، إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وإسناده صحيح. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: في أي أذان يكون التثويب في صلاة الفجر؟ هل في الأذان الأول اللي يكون في ثلث الليل الأخير يعني، أو في الأذان الثاني يعني الأذان إذا طلع الفجر؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا يكون التثويب في الأذان الثاني، أي الأذان الذي بعده الإقامة. وعند الشافعية أنهم قالوا يكون التثويب في الأذانين، فإذا ثوب في الأذان الأول ما يثوب في الثاني، إذا ما ثوب في الأول يثوب في الثاني. واضح بارك الله فيكم. هذا قول الشافعي. في حديث الباب، حديث أنس: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، يعني أي أذان مقصود به؟ لأنه هو الأذان الذي يكون ماذا؟ في الفجر. فهذا دليل من أدلة الجمهور، مع التنبيه إخوان الكرام أن الأذان الثاني يطلق عليه أيضا الأذان الأول، هذه لفتة قد تغيب عن بعض الإخوة. الأذان الثاني يطلق عليه الأذان الأول، فيكون الأذان الثاني بهذا الاعتبار يطلق على ماذا؟ على الإقامة. واضح بارك الله فيكم. والدليل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يعني سمت الأذان الثاني بي الأذان الأول. واضح بارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. مسألة هل يقال في الأذان حي على خير العمل؟ جاء هذا عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة عن نافع قال: كان ابن عمر ربما زاد في أذانه حي على خير العمل. لكن ما معنى هذا الخبر؟ معناه أن هذا ليس من ألفاظ الأذان، واضح بارك الله فيكم، وإنما أمر كان ابن عمر يقوله أحيانا. لذلك يقول ابن تيمية في منهاج السنة: معلوم بالاضطرار، يعني هذا أمر معروف عند الجميع أن هذا اللفظ ليس في أذان بلال، وليس في أذان أبي محذورة، وليس في أذان سعد القرض في قباء، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض، فعله بعض الصحابة لعارض، وهو تحضيض الناس على الصلاة. فائدة أو مسألة أخيرة: كيف يؤذن المؤذن؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الأذان؟ كيف يقول؟ هاي جماعة، إذا قلت أي قول سأقول لك الدليل. تفضل. الأول أم الثاني؟ يعني مفصولات ولا متصلات؟ يعني الأول، يعني متصلات أو مفصولات أو مفصولات؟ جيد. يعني الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، الله أكبر الله أكبر ثم يواصل. دليلك؟ أحسنت. يشفع الأذان ويوتر الإقامة في اللفظ ليس في الأداء، واضح؟ في اللفظ وليس في الأداء. فإذا ما يكون لنا دليل في هذا. جيد. في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، حديث الترديد خلف المؤذن. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوصل أم الفصل؟ الفصل. واضح بارك الله فيكم. عذرا، الحديث: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ذكر الفصل أم الوصل؟ الوصل. هذا الحديث في صحيح مسلم. لذلك قال النووي: يستحب للمؤذن، هذا عند الشافعية، أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد. ولكن أحبتي الكرام، نوزع في هذا. بل قال بعض أهل العلم، وهو أحد المالكية من المتأخرين، قال: لم يسمع الأذان إلا موقوفا مفصولا، وصله مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح في الأذان. قالوا دليل القول الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذور الأذان، فما قال له: يا أبا محذورة افصل ما قالوا يا أبا محذورة صل التكبيرات، واضح بارك الله فيكم؟ فيظهر والله أعلم أن الأمر واسع، يظهر والله أعلم أن الأمر واسع. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. غدا أحبتي الكرام بيكون درسنا في الساعة الخامسة، لأن الخامسة والربع سيكون الوقت قليل جدا بارك الله فيكم إلى أذان المغرب. فإذا بدأنا في الخامسة أو بعدها بقليل يعني يكون عندنا متسع من الوقت كي نقطع شوطا بإذن الله عز وجل في الكتاب. كم أخذنا من وقت الشيخ اليوم؟ يعني إخوان الكرام هذا هو الوضع الأخير، يعني الدروس القصيرة تذهب إن شاء الله، وأعانكم الله. شك إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى، لكن كل هذا خير إن شاء الله لنا جميعا وفائدة لنا جميعا بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا تفضل. طيب الترجيع أن يقول المؤذن مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، هذا هو معنى الترجمة. تفضل. نعم أحسنت. مرة أخرى أبو رقية، صحيح أبو رقية الله يرضى عليك، توجيهك وجيه، لكن ابن رجب إمام من أئمة العلل، وهو كما يقال غواص، يعني ما ليس منهج ابن رجب هكذا، منهج ابن رجب والله أعلم كأنه يشير إلى إعلال بعض المرويات، هذا هو يعني هذا فنه، ويعني هو أحد كبار أئمة الإسلام في هذا المجال، فهذا اللي يظهر لي والله أعلم. يعني أنا أضرب لك الأمر بطريق آخر، لو أن رجلا قال إن علي بن المديني مثلا يقول فقه هذا الحديث أن هذا العمل سنة، لذلك ما أخذ بهذا الحديث، فنقول علي بن المديني ما يقول هذا، علي بن المديني إعلام، واضح بارك الله فيك. فهذا الذي يظهر، وفي بالي شيء يحتاج أن أراجعه، فإن وقفت على مزيد يعني تبيين حول الأمر غدا إن شاء الله أخبركم به بإذن الله عز وجل. في ماذا؟ ابن عمر، ابن عمر نعم، هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، لكن قال هذا طبعا من باب الحظ، واضح بارك الله فيه، الحظ والحث، فهمت علي الله يسلمك. هنا نعم نعم قطعا ليس من الأذان، بدليل أذان بلال وأذان أبي محذورة وأذان سعد القرف، واضح بارك الله فيكم، كل هذا ما في هذا اللفظ، وقاله ابن عمر في موقف معين، هذا هو. تفضل. أحسنت. نعم نعم ضعف الشيخ الألباني، ضعف الشيخ الألباني، وعده من منكرات ابن إسحاق، نعم من أوهامه يعني وأغلاطه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا أخوانا نعتذر عن الانقطاعات الماضية، يعني أحيانا بعض الأمور ما تكون بيدي، فعذرا منكم، ولكن إن شاء الله فيما سيأتي كفارة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.